بالنسبة للحيض مانع من إيقاع الطلاق فهو محرم، لا يحل للإنسان أن يطلق امرأة وهي حائض. فإذا كان الرجل تعمد الطلاق وهي حائض ففي خلاف هل يلحقها أم لا، لكن إذا لم يتعمده كالغائب البعيد شخص في أمريكا وأرسل بالطلاق إلى زوجته
ولا يدري ما إذا كان
ولا يدري هل هي حائض أو طاهر، فيلزمه ذلك الطلاق على الراجح. بالنسبة للطلاق في الحيض مذهب الجمهور أنه يلزم وأنه بدعي حرام ويأثم به صاحبه، وإن كان الطلقة الأولى والثانية يلزمه أن يرجعها،
لكن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها بعده إن شاء.
طيب،
فلذلك إذا وقع الطلاق في الحيض ففيه خلاف، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع هذا الطلاق على تحريمه،
ودليلهم فيه
أنه قد أوقع الطلاق، وأن الله سبحانه وتعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهو قد طلق ولم يشترط الله في ذلك أن تكون طاهرا أو حائضا أو نفساء.
لكن قيد هذا في نصوص أخرى،
الحديث فيه روايتان،
حديث عمر
بن عمر فيه رواية أنها عدت عليه، في رواية أنها لم تعد عليه.
نقرأ الحديث ليكون المتابعون على بينة. حديث عند أبي داود وفيه أن عبد الله بن عمر،
الحديث في الصحيحين أصلا لكن بألفاظ أخرى،
كيف ترى في رجل طلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فردها رسول الله علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قالوا فهذا صريح في أنه ما اعتبر الطلاق أصلا،
لكن له رواية أخرى في الصحيحين.
أيوة،
وهذه الرواية أيضا نظيرتها في النسائي فلم تحسب عليه في سنن النسائي. لكن في الصحيحين ما يدل على أنها عدت عليه، أنه عد ذلك طلاقا،
أنه حسبها.
نعم، لكن عموما الذين يرون عدم لزوم الطلاق البدعي منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، ومنهم الشوكاني، وعدد من المفتين المعاصرين، الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وعدد من العلماء
لا يرى وقوع
لا يرون وقوع طلاق البدعي.